لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا بكم مرة أخرى. لما قتل قابيل هابيل حسدا واستكبارا لم يدري ماذا يصنع، ففر مع زوجته من المكان الذي كان يسكن فيه مع أبيه آدم وأخيه هابيل قبل أن يقتله وباقي إخوته، وبدأ يسكن. قال العلماء أن آدم عليه السلام كان يسكن في الجبال، فنزل قابيل إلى السهول، إلى الأرض المنبسطة، مكان يعني غير بعيد بالقدر الكبير يعني عن أبيه آدم وعن باقي إخوته. فطبعا بدأ قابيل يتكاثر وبدأ نسله يزيد، وبدأ أبناء آدم عليه الصلاة والسلام أيضا يتكاثرون ويزيدون، حتى جاءت اللحظة التي كتب الله عز وجل فيها على آدم أن يموت. كان في هذا الوقت يعاون ويساعد آدم ابنه شيث عليه السلام في رعاية الأمور وفي الاهتمام بإخوته وبشؤونه وبأمورهم. سيدنا آدم عاش حياة طويلة، كما ورد في بعض الروايات امتدت إلى 1000 عام، وقيل أنه لما نظر في ذريته رأى رجلا وضيئا منيرا، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: هذا ابنك داود. فقال: يا رب كم عمره؟ فقال الله عز وجل: عمره 60 سنة. فقال: يا رب ماذا يصنع ب60 سنة؟ زد من عمره. فقال الله: يا آدم إني كتبت عليه أن يعيش 60 سنة. فقال: يا رب زد في عمره حتى يصل إلى 100، حتى ولو أخذت من عمري. يعني كأن آدم يطلب من الله عز وجل أن يأخذ من عمره 40 سنة ويعطيها لابنه داود الذي سيأتي بعد فترة طويلة من الزمن. فلما حضرت آدم الوفاة 1000 عام إلا 40 سنة، فقال آدم: بقي من عمري 40 سنة، وكأن الله أطلعه على عمره. فذكره ملك الموت بأنك يا آدم قد وهبت هذه السنين إلى ابنك داود. هنا أنكر آدم عليه السلام وجحد آدم هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فقال الله عز وجل: يا آدم أتم على آدم 1000 عام وأتم على داود 100 عام دون أن ينقص من أحدهما شيئا. مات آدم عليه السلام وترك ابنه شيثا، وأوصاه بأن يهتم بإخوانه وبذريته بعد ذلك، وأن ينظم لهم أمورهم وشؤونهم. ثم بعد عام من وفاة آدم عليه السلام توفيت حواء زوج آدم وأم شيث، فقام على، وكانت المدة تقريبا ما يقارب من سنة كما ورد في بعض الروايات، فقام شيث عليه السلام على رعايتها ودفنها بالطريقة التي تعلمها من أبيه آدم. وورد أيضا في بعض الروايات أن الله عز وجل أنزل ما يقارب من 50 صحيفة على شيث، كلها فيها ترتيب لشؤونهم ولأمورهم، الطعام الذي يضرهم فيحرمه الله عليهم، والشراب الذي يضرهم يحرمه الله عز وجل عليهم، وكيف يتعاملون وكيف يتعايشون فيما بينهم. صار الناس يمتثلون لشريعة الله عز وجل وللأوامر التي نزلت على آدم، ثم بعد ذلك على ابنه شيث عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكان من الأمور التي حرمها شيث على أبنائه وعلى إخوانه الاختلاط بقوم قابيل. قابيل الآن اللي أخذ ناحية وتركهم وذهب يعيش في واد بعيد عنهم، في منطقة بعيدة عنهم، فحرم الاختلاط بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء القوم أولا كانوا، يعني هم كانوا على عبادة الله سبحانه وتعالى، إلا أن الحسد والحقد والغلة كان متفشيا بينهم، فخاف أن ينتقل هذا الأمر إلى ذريته وإلى ذرية إخوانه من غير قابيل فأبعدهم عنهم، فصاروا يعيشون بعيدا عنهم ولا يختلطون بهم ولا يذهبون إليهم. لكن إبليس الذي دخل في تحد مع رب العالمين سبحانه وتعالى وأقسم بعزة الله ليغوي كل البشر أو أبناء آدم بعد ذلك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ماذا يفعل وماذا يصنع؟ هل يتركهم هكذا؟ شيث عليه السلام بعد أن أدى رسالته وبلغ الأمانة التي كلف بها انتقل إلى جوار ربه أيضا، وبدأ عدد الأنبياء أو الأنبياء هنا لم يكن هنا أنبياء في هذا التوقيت، فهنا يتدخل الشيطان، تدخل إبليس بداية للعصيان. ماذا يصنع الشيطان؟ عايز يوقعهم في المعاصي، فيعمل إيه؟ فذهب إلى القوم القريبين منه أو القريبين من وجهة نظره ومن تفكيره، اللي هو قوم مين؟ قوم قابيل. فذهب إليهم وكأنه غلام يريد أن يعمل معهم ويرعى عندهم، وظهر في شكل صورة غلام بهيئة غلام وعمل أجيرا عندهم. أخذ يبتكر لهم بعض الأمور الغريبة التي لم تكن موجودة عندهم، وبدأ يشكل وينوع لهم في اللبس، وكأنه يعني جاي بثقافة جديدة وبأشياء جديدة غريبة. هؤلاء القوم كان عندهم يعني نقول الرغبة في التغيير والرغبة في الابتكار دائما والرغبة في أن يخرجوا عن المألوف وعن العادة، وما كانش فيه نوع من أنواع الاتباع أو الانصياع للأوامر كما جاءت، بل كانوا دائما يلجؤون إلى الحجج وإلى المبررات وإلى الأساليب من أجل أن يلتوون على تطبيق أي أمر جاء الله به أو أرسله الله إليهم تماما. يعني انظر إلى الفكرة وإلى العقلية، عقلية قابيل وإلى عقلية هابيل، ترى الفرق بين الإيه؟ بين الاثنين. فهو لما يذهب ويريد أن يغير يذهب لهؤلاء اللي بيحاولوا ان هم يتأولوا، اللي بيحاولوا ان هم يغيروا، يفعلوا كل ما هو جديد وكل ما هو ايه وكل ما هو غريب. فكان من ضمن الامور اللي اخترعها لهم انه بدأ يصنع لهم مزمار ويقوم بألحان واصوات جميلة لم يسمعوها ولم يألفوها من قبل، وبدأ يدلهم على عمل بعض الأعياد كأنه اخترع لهم بعض المناسبات وجعل لها عيدا يجتمعون فيه ويختلطون فيه. ثم بعد ذلك بدأ فكرة التجمل النساء عندهم والكشف عن عوراتهن في هذا الوقت، يعني من أجل أن يظهروا بشكل أجمل وبشكل أفضل. كل هذا بدأ مع مين؟ بدأ مع ذاك الغلام اللي هو في الأصل إبليس، اللي ذهب إليهم وتشكل بهيئة وبصورة غلام. فكان طبعا في هذه الأعياد وفي هذه الاحتفالات يحدث مخالفات كثيرة ويمكن أن يقعوا في الخطيئة وفي الخطأ. قوم هابيل على الجانب الآخر، أحفاد آدم من هابيل ومن شيث عليهم السلام، كانوا يعيشون في الجبال، لكن صوت طبعا الصوت الصاخب اللي جاي من المزمار وهذه الأشياء بدأ يتناقل، الهواء بدأ ينقله، لأن قلت لكم المسافة لم تكن بعيدة بقدر كبير. فبدأوا يسمعون في أصوات جاية، والله أصوات غريبة، أصوات شكلها جميل، ماذا نصنع؟ طيب نذهب نشوف، حب الفضول الموجود دايما عند الإنسان، عايزين نشوف إيه الموقف وإيه الوضع وبيعملوا إيه. طب هل نشاركهم؟ هل هو شيء جميل ولا غير جميل؟ هل هو مفيد ولا غير مفيد؟ وهكذا. فبدأ أناس نفوسهم ضعيفة تذهب، فرأوهم في بعض المناسبات وبعض الاحتفالات فانضموا إليهم، عادوا إلى قومهم، أخبروا من على شاكلتهم ومن يفكرون مثل تفكيرهم، بدأوا يذهبوا، بدأوا يختلطوا حتى وقعوا، وكانت أول الذنوب والمعاصي الكبيرة التي وقع فيها البشر في هذا التوقيت حينما تم اختلاط هؤلاء بهؤلاء. لأن أولاد أو ذرية قابيل كانوا مشهورين بأن نسائهم جميلة جميلات، لكن الرجال عندهم فيهم نوع من عدم الحسن أو إن شئت قل الدمامة. في المقابل كان الرجال في قوم هابيل يميلون أكثر إلى الحسن، كانوا أجمل وأوضع وأحسن من النساء. فلما ذهبوا إلى الجهة الأخرى رأوا نساء جميلات ولم يروا هذا الأمر عندهم، فبدأ الافتتان يدب فيما بينهم حتى وقعوا في الخطيئة، ويقال إن الوقت ده أول وقت وقعت فيه معصية الزنا والعياذ بالله. بدأت المعاصي تنتشر، طبعا بدأ يصنع لهم شرابا مختلفا غير الشراب اللي بيشربوه، الشراب ممكن يكون في نوع من المسكرات، فبدأ تظهر المسكرات وبدأ تظهر الذنوب والمعاصي بكثرة. طبعا ومع وقوع الإنسان في السكر فإنه يفعل أي شيء، أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا إياها. إذن بدأت الفواحش تظهر، بدأت المعاصي تظهر، وبدأ الأمر أوشك على إنه يذهب إلى قوم وذرية هابيل وشيث، وإذا دبت فيهم الذنوب والمعاصي فمعنى ذلك إن الفريقين خسروا، إن الفريقين خلاص الأمر عندهم كله صار ذنوب ومعاصي وبعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. هل يترك الله سبحانه وتعالى البشر الذين أنزلهم إلى هذه الأرض دون موجه؟ يعني وأنت في رحلة، الآن احنا في رحلة ضللنا الطريق، كيف سنصل إن لم يكن هناك هاد يهدينا الطريق، رجل يدلنا على الطريق؟ طبعا الأيام دي صار في جي بي إس والبوصلة وأشياء كثيرة جدا الإنسان صار يستخدمها، لكن احنا بنتكلم لو إنسان ضل طريق كيف سيصل؟ هيفضل ماشي، يا إما إنه ينتهي به الأمر ويموت إذا لم يصل، أو إنه يصل، وإذا وصل هو وصل الآن من غير اجتهاد، فممكن يتأخر جدا جدا. طيب رب العالمين سبحانه وتعالى الآن أنزلنا إلى الأرض وجاء بنا إلى هذه الأرض من أجل ماذا؟ ليبتلينا، ليمتحننا، ليختبرنا، وأمرنا بعبادته. طيب إذا ضل الناس عن عبادة الله ووقعوا في الذنوب والمعاصي، من أين لي أن أعرف أن هذا الأمر في غضب ومعصية أو أن هذا الأمر في رضا وفي طاعة لله سبحانه وتعالى؟ أنا منين أعرف؟ ما هو لازم حد يعرفنا الحلال من الحرام. طيب وهل الحلال والحرام أنا هعمله من عند نفسي؟ يعني أنا اللي أحلل وأحرم؟ هنا أنا لا أعبد الله بل أعبد نفسي، لأني ماشي ورا نفسي في الحلال وفي الحرام. فكان الأمر يقتضي أن يرسل الله عز وجل رسولا أو نبيا إلى هؤلاء البشر من أجل أن يرشدهم مرة أخرى إلى الطريق الذي ضلوا عنه، عشان نرجع مرة تانية لمين؟ لطريق الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل بعد شيث ابن آدم، طبعا احنا قلنا آدم عليه السلام بعدين شيث ابن آدم، أرسل الله عز وجل إدريس. وإدريس عليه السلام كما قيل إن اسمه أخنوخ. إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولد قبل وفاة آدم بمائة وعشرين سنة، يعني عاش مع سيدنا آدم 120 سنة. طبعا لما نشوف والد إدريس وجد إدريس وجد جد إدريس سنستغرب ونتعجب، لأن سيدنا إدريس هو إدريس ابن مهلايل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. فاحنا بنتكلم إن بين سيدنا إدريس وبين سيدنا آدم أربعة من الآباء، اللي هو مهلايل وقينان وأنوش وشيث، أربعة. يعني أنت متخيل ابن 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 ابنه سيدنا آدم رأى، طبعا عاش ألف سنة كما قلنا، فكان شيء عادي وطبيعي جدا إن هو يرى أحفاد أحفاد أحفاده، ده شيء عادي وشيء طبيعي، وإن هو يعيش كما ورد في بعض الروايات مع سيدنا آدم ما يقارب من 120 سنة. عايش مع سيدنا آدم إيه 120 سنة، فتعلم من آدم ورأى أشياء كبيرة وأشياء عظيمة. سيدنا إدريس لما جاء الآن وجد هناك إشكالية كبيرة. قوم افتتنوا، تمت فتنتهم اللي هو قوم قابيل، وقوم آخرون افتتن البعض منهم والبعض الآخر يميل إلى الافتتان. ماذا سيصنع؟ في فساد كبير موجود وفتنة كبيرة. فساد موجود في قوم قابيل وفتنة أصابت قوم شيث. هنا أرسل سيدنا إدريس عليه السلام، هو زي ما قلنا اسمه أخنوخ، لكن سمي إدريسا لكثرة عبادته ومدارسته. طبعا كان بيدرس إيه؟ الكتاب أو الصحف اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على جده شيث عليه السلام، فسمي إدريسا لأنه كان نشيطا في عبادة الله ونشيطا في دراسته. سيدنا إدريس تستطيع أن تقول أنه كان عابدا كثير التأمل في خلق الله، من ناحية الشكل والخلقة كان طويل البنية كثيف اللحية، إذا مشى يمشي بوقار وتواضع مع شدة قوته وطوله، وكان كثيرا ما يديم النظر أو يطيل النظر إلى الأرض، في عينيه مسحة حزن على ما يرى من فساد قوم قابيل وفتنة قوم شيث. كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احتد، وإذا تكلم حرك سبابته، فكمل الله عز وجل به شريعة شيث. أرسل سيدنا إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقام بأشياء عجيبة وغريبة، هو يعتبر أول من قام بها. أولا أنه وقف وقفة حادة وجادة مع قوم قابيل لما عرضوا ورفضوا أن يعودوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى، دبت الخلافات والنزاعات. ونسيت أن أقول لكم إن قبل سيدنا إدريس قوم قابيل من شدة طغيانهم وافترائهم قاموا بحروب وغارات على قوم قابيل، وقاموا بقتل على قوم هابيل، وقاموا بقتل الكثير منهم. فسيدنا إدريس جاي الآن وقوموا في مرحلة استضعاف، لأن قوم قابيل هم الأقوى والأشد الآن، وهم من يغيرون وهم من يقتلون، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، لكن رفضوا، امتنعوا، تكبروا. ما احنا قلنا كان الأمر في البداية إن قابيل تكبر وحسد وحقد وامتنع عن إجابة أمر الله سبحانه وتعالى، فهم الآن أحفادهم هيستطيعوا، أو نقول مثلا هيستمعوا ويلبوا أمر حفيد من أحفاد هابيل أو من أحفاد شيث مثلا، هذا لا يمكن بالنسبة لهم. فلما رفضوا الانصياع إلى أوامر إدريس عليه السلام قام بقتالهم، ولذلك يعتبر إدريس عليه السلام أول من خرج وقاتل في سبيل الله، أول من شرع القتال في سبيل الله. كل ده بسبب إيه؟ عشان يقضي على الشر والفساد اللي خلفوا واللي نشروا الآن قوم قابيل في الأرض. فبدأ يجهز الجيوش، أول من جهز جيش وأول من قاد جيشا في سبيل الله، وهجم على قوم قابيل بالخيول والأدوات التي كانت متاحة عندهم، فقتل الكثير منهم وسبى الكثير. سيدنا إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو أول من خط بالقلم، يعني أول من كتب، أول من علم الناس الكتابة كان إدريس عليه السلام. كرمه الله سبحانه وتعالى بأن رفعه مكانا عليا، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قابله ليلة الإسراء والمعراج في السماء الرابعة، فهذا يعني مكان مرتفع وعال جدا. ولقصة وجود سيدنا إدريس في السماء الرابعة في رواية تروى عن بني إسرائيل، ونعلم أننا حينما نتحدث عن بني إسرائيل فإننا لا نصدق ولا نكذب، طالما أنه ليس هناك أمر أو آية في القرآن أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد معلومة المعلومة التي جاءت من عندهم أو يكذب هذه المعلومة التي جاءت من عندهم، فإننا نذكرها على سبيل الاستئناس ليس أكثر، إنما مسألة أن نؤمن بها وأن نصدق أو أن نكذب هي ليست داخلة في الإطار، بل هي من مجرد الشواهد وليست أكثر، طالما أنها لا تخالف أمرا من أوامر العقيدة ولا أمرا من أمور الدين ولا بابا من الأبواب المعروفة في الدين ولا تخالف آية من القرآن ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحدث بها ولا حرج. كيف مات سيدنا إدريس عليه السلام ورفع إلى السماء الرابعة؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير إن شاء الله.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.